إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة الثالث من شهر جمادى الثانية عام 1400 بالهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، يتم هذا اللقاء المبارك في هذا الجامع، جامع التنعيم. وعنوان حديثنا لهذه الليلة كما سمعتم: حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهو حديث حول سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الكون والمجتمعات، سنة أحوج ما يكون المسلمون إليها في هذا العصر وهم يتطلعون للتغيير والإصلاح. إنك لو طرحت هذا السؤال على أي فرد من المسلمين، أيا كانت ثقافته وأيا كان مستوى تدينه وأيا كانت قيمة الدين لديه، هل ترى أن واقع المسلمين اليوم واقع شرعي يرضي الله تبارك وتعالى؟ لو طرحت هذا السؤال لأجابك الجميع بالنفي، والجميع أيا كانوا ينتظرون ويتطلعون إلى التغيير. لكن هل يدرك المسلمون وهل يعي المسلمون وهم يعيشون في هذه المرحلة التي لم يعد هناك خلاف بين من يملك قدرا من الجدية من المسلمين؟ هذه المرحلة التي لم يعد فيها خلاف حول أن التغيير أصبح ضرورة، وأن هذا الواقع الذي تعيشه الأمة ليس هو الواقع الشرعي، هل يدركون وهم كذلك سنن الله تبارك وتعالى في التغيير، ويدركون كيف يتم التغيير؟ إن هذه السنة واحدة من سنن الله، من سنن الله تبارك وتعالى في الكون والمجتمعات. وهذا يدعونا إلى أن نتحدث بمقدمة ربما تطول حول هذه السنن الكونية التي جاء الحديث عنها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل والقرآن مليء بالحديث عن هذه السنن كما سيتضح بعد قليل، حتى تتضح لنا قيمة هذه السنن وحاجة المسلمين إلى مدارستها والعناية بها والأخذ بها وهم يتطلعون للتغيير وهم يتطلعون لإصلاح هذا الواقع الفاسد. إن لله تبارك وتعالى سننا، لله تبارك وتعالى سننا تحكم هذا الكون وتحكم حركة التاريخ. هذه السنن تجعل المسلمين المستضيئين بنور الله تبارك وتعالى يفهمون الأحداث فهما سليما، فهما دقيقا، لأنهم يطبقون هذه السنن التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، التي جاءت عن الله تبارك وتعالى الذي أمور الكون والخلق بيده عز وجل. إن هذه السنن تجعل الناس يفهمون الأحداث فهما سليما، وتجعلهم أيضا يتنبؤون أو يتوقعون حصول الأحداث من خلال المقدمات التي يعلمونها ويدركونها، وهي أيضا تمثل أداة لهم في سيرهم في هذه الحياة. إذن هذه السنن تؤدي هذه الأدوار الهامة في حياة المسلمين، إنها تعين على فهم الأحداث وتعين على التنبؤ وتوقع ما لم يحصل منها بعد من خلال مقدماتها كما سيتضح بعد قليل، وهي أيضا تمثل منارة وقاعدة يسير عليها المسلمون في حياتهم. إن الحديث عن سنن الله تبارك وتعالى في الأنفس والمجتمعات والآفاق حديث يطول كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، ولو أردنا أن نستقصي في هذا الوقت الآيات التي جاء فيها الحديث عن هذه السنن لضاق من المقام، لكني أشير إشارات ربما تطول قليلا حتى تدركوا أهمية هذه السنن وحاجة الناس إليها، ولهذا كررت كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. أول أمر يدل على ذلك إيراد القصص في القرآن. إيراد القصص السابقين دليل على أن هناك سننا تحكم حياة الناس وتحكم سيرهم في حياتهم سواء أكانوا أفرادا أو مجتمعا. إن القرآن الكريم مليء بالقصص، بقصص السابقين والأولين، والله تبارك وتعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ولعلنا أن نتساءل لماذا تورد هذه القصص، ولماذا يكثر الحديث في القرآن حول قصص السابقين والغابرين؟ أليس للاعتبار والاستعاض؟ بلى، وإذا لم تكن هناك سنن ولم تكن هناك قواعد تحكم حياة المجتمعات فكيف يستعظ الناس؟ كيف يستعظ الناس بقصة حصلت في ثالث الأزمان وماضي الزهور إلا إذا كان ذلك يسير وفق سنن يقيسون، فيقيسون حياتهم على حياة أولئك ويعلمون أنهم إن سلكوا طريقهم سيصيبهم ما أصابهم، وأنهم إن بذلوا جهدهم سيحصلون ما حصل أولئك. إن إرادة القصص للاعتبار والاستعاض دليل كما قلنا على أن هناك سنن، سنن ثابتة لا تتغير تحكم حياة الناس في هذه الدار، وإلا فكيف يعتبر الناس، كيف يستعظ الناس في هذه السنن إن لم يأخذوا منها سنن ثابتة في حياتهم؟ فما قيمة أن يعلم الإنسان أن قوم من الأقوام كذبوا فأهلكوا، أو أن قوم من الأقوام آمنوا فأنجوا؟ ما قيمة أن يعلم ذلك إلا إذا كانت قاعدة مضطردة فيقيس حاله على حاله؟ يكفي هذا الشاهد وحده، يكفي إيراد هذه القصص الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى على بيان سنن الله عز وجل في الآفاق والأنفس. أيضا يأتي التعليق على هذه القصص بالأمر بالاستعاض والاعتبار، فبعد سياق كثير من هذه القصص يأتي الأمر بالاستعاض والاعتبار بما أصاب أولئك. يقول تبارك وتعالى عن أولئك الذين أتوا جريمة من الجرائم وفاحشة من الفواحش فكانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. يقول تبارك وتعالى واصفا تلك العقوبة التي حلت بهم والتي تليق بتلك الجريمة البشعة، يقول تبارك وتعالى مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. إذن فلئن سلك قوم سبيل قوم لوط فهم معرضون أن يصيبهم ما أصاب قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد. ويقول تبارك وتعالى في شأن طائفة من أهل الكتاب حين تكبروا وأعرضوا عن الإيمان بالله وخانوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم في ذلك القدح المعلى في نقض عهود الله، عهودهم مع الله ومع أنبيائه من قبل. يقول تبارك وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذن فلو فعلتم ما فعل أولئك فسيصيبكم ما أصابهم. فهذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى أن من فعل كما فعل أولئك سيصيبه ما أصابهم، لذا فعليه أن يعتبر ويستعظ. وفي سورة الشعراء يقول تبارك وتعالى تعقيبا على كل موقف من مواقف الأنبياء مع أقوامهم وتكذيبهم ثم حلول العذاب بهم: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ويقول تبارك وتعالى أيضا في آية تتكرر في أكثر من موضع تعقيبا على هذه المواطن في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد تركناها آية فكيف كان عذابي وندر، إلى غيرها من الآيات التي يعقب الله تبارك وتعالى فيها على شأن أولئك ويأمر عباده بأن يستعظوا بمواقفهم. والتعقيب والأمر بالاستعاظ والاعتبار ليس خاصا بمواقف العذاب والجزاء بالعقوبة وحدها، بل نراه أيضا في مواقف الخير والإنعام من الله تبارك وتعالى على عباده، كما قال تبارك وتعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فمن كان كمثل ذنون عليه السلام في صدق لجوئه وتسبيحه لله تبارك وتعالى فكما نجاه الله عز وجل فكذلك ينجي تبارك وتعالى عباده المؤمنين. وأيضا يقول تبارك وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. والآيات في هذا الباب كثيرة. إذن فالتعقيب الذي يأتي على قصص القرآن آمرا بالاستعاض والاعتبار دليل على ثبوت هذه السنن الكونية التي تحكم حياة الناس. ثالثا يأتي أيضا في قصص القرآن التعليل للجزاء، سواء أتان بالعقوبة أو بالإنعام يأتي التعليل بوصف مناسب كما يقول علماء الأصول. والتعليل بالوصف المناسب دليل على أنه علة. يقول تبارك وتعالى في شأن القوم الذين أهلكهم: إنهم كانوا قوما عمين. فبعد أن حكى إهلاكهم وصفهم بأنهم كانوا قوما عمين، وهذا يعني أن هذا هو العلة في إهلاكهم، ويعني أن من شابههم في العلة فيشابههم في المصير ويصل إلى ما وصلوا إليه. ويقول تبارك وتعالى: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فهذا دليل على أن العلة التي من أجلها قطع دابر هؤلاء أنهم كذبوا بآيات الله ولم يكونوا مؤمنين. ويقول تبارك وتعالى في جزائه للمؤمنين: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ماذا يعني وصف هؤلاء بأنهم مؤمنين؟ يعني أن العلة في نجاتهم هي الإيمان، وهذا يعني أن من شاركهم في العلة فيشاركهم في النتيجة والنهاية. ويقول تبارك وتعالى في شأن نبي الله العفيف الطاهر يوسف عليه السلام الذي تعرضت له الفتن وأشرعت أبوابها أمام ناظريه فلجأ إلى خالقه مستعينا به عز وجل أن ينجيه وأن يخلصه، قائلا: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يقول تبارك وتعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ثم يقول تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فعلة صرف السوء والفحشاء عنه أنه كان من عباد الله المخلصين، وهذا يعني أن من كان من عباد الله المخلصين يستحق هذا الجزاء وهذا النعيم. رابعا يأمر الله تبارك وتعالى في كتابه بالخير في الأرض والاستعاض بما حصل للسابقين في آيات كثيرة كما قال تبارك وتعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. ويقول: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ويقول: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ويقول تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والآيات معشر الإخوة الكرام التي تأمر بالمسير في الأرض والاستعاضة لمصارع الغابرين آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا يعني أن هناك سننا ثابتة، أن هناك سننا تحكم حركة التاريخ وحياة الناس، وإلا فكيف يستعظ الناس وكيف يعتبر الناس؟ لقد أمر الله تبارك وتعالى، لقد أمر الله عباده أن يسيروا في الأرض ويستعظوا ويعتبروا. وهذا يعني أنهم حين يسيرون في الأرض ويتأملون في أحوال الأمم التي مضت وخلت، فإنهم سيدركون أن تلك الأمم ما آلت إلى ما آلت إليه وما استحقت النكال والعذاب إلا لتكذيبها وإعراضها. وهذا يعني أنهم إن ساروا على نفس الطريق فسوف يصلون إلى النتيجة نفسها، وسوف تحق عليهم السنة نفسها، وسيصلون إلى المصير نفسه. إذن الأمر بالسير في الأرض والاستعاض بمصارع السابقين والغابرين، كل هذا دليل على أن هناك سنن ثابتة، أن هناك سنن ثابتة وقوانين لا تتخلف تحكم حياة الناس في تاريخهم وتحكم حياة الناس في أفرادهم وفي مجتمعاتهم. فمن فعل مثل ما فعل أولئك استحق كما استحقوا. الأمر الخامس يأتي في كتاب الله تبارك وتعالى الإشارة إلى طائفة من هذه السنن، الإشارة إلى طائفة من هذه السنن التي تحكم حياة الناس في تاريخهم ومجتمعاتهم. فيخبر الله تبارك وتعالى أنه حين يطغى المترفون، حين يطغى المترفون ويعلنون فسقهم وفجورهم، فإن هذا إذان بحلول الهلاك والتدمير للقرية أيا كانت هذه القرية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وتبقى هذه الآية نذيرا يلوح في الأفق أمام المؤمنين الذين ينظرون بنور الله، فيتنبؤون ويتوقعون أن يحصل الهلاك والبوار لأولئك أو هؤلاء لأنهم قد فسقوا وأعلنوا فسقهم وفجورهم. وحين قالوا ذلك ما هم يعلمون الغيب، وليسوا يقرؤون ما وراء الأحداث، لكنهم يعلمون ذلك من خلال معرفتهم بسنن الله تبارك وتعالى. وأيضا يخبر تبارك وتعالى أن هناك سنة لا تتخلف، سنة للمكذبين المتجبرين، سنة لأولئك المعرضين عن نور الله تبارك وتعالى، المعرضين عن دعوة الله عز وجل، المستكبرين عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، هي أن هؤلاء يجابهون ويواجهون من يدعوهم إلى الإيمان والصلاح والتقوى لله تبارك وتعالى، يجابهونه بالتكذيب والإعراض والسخرية والاستهزاء. يقول تبارك وتعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، على أحد القولين في تفسير هذه الآية. ويقول تبارك وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كأن هؤلاء لاتفاقهم على هذه المقولة كأنهم قد تواصوا على هذه المقولة واتفقوا بها، لكنها سنة الله تبارك وتعالى، سنة الله في المصلحين مع أقوامهم أن يواجههم أقوامهم المكذبون بالتكذيب والإعراض والسخرية والاستهزاء واتهامهم بما ليس فيهم. ويخبر تبارك وتعالى متوعدا متهددا أولئك الذين نجم نفاقهم أهل الإرجاف والنفاق أنهم إن لم يتوبوا إلى ربهم ويتوبوا إلى الله تبارك وتعالى فإنه ستحل عليهم سنة الله في السابقين. يقول تبارك وتعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. إنها سنة الله التي لا تتخلف، سنة الله التي لا تتغير، أن يحل بهؤلاء المنافقين، أن يحل بهؤلاء المرجفين، أن يحل بهؤلاء عذاب الله تبارك وتعالى إن لم يتوبوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا يخبر تبارك وتعالى عن سنة من سننه عز وجل، يقول: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ويقول تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ثم يقول تبارك وتعالى: وقد خلت سنة الأولين. ويقول عز وجل مخبرا أنه لو تمالأ أهل الكفر على قتال المؤمنين فإن الله تبارك وتعالى سيحل بهم الهزيمة ويولي هؤلاء الأدبار. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله أنه حين يتمالأ ويجتمع أعداء الله على عباده المؤمنين أن تحل بهم الهزيمة وأن يولي هؤلاء الأدبار، سنة الله. ثم يؤكد تبارك وتعالى أن هذه السنة لن تتبدل ولن تتغير. ويقول تبارك وتعالى أيضا مخبرا عن حال هؤلاء وأنهم يؤمنون حين يرون العذاب: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. أيها الأخوة، هذا غيظ من فيض، وهذه شواهد يسيرة من الحديث الكثير المستفيض في كتاب الله تبارك وتعالى عن سنن الله عز وجل. إن هذا يعطينا دلالة يقينية قاطعة أن هناك سننا تحكم حياة الناس، أن هناك سننا تحكم تاريخ الناس. جدير بالناس أن يتأملوها وأن يعوها وأن يتدبروها. جدير بأولئك الذين يتطلعون للإصلاح والتغيير في مجتمعاتهم أو أولئك الذين تعنيهم قضية مجتمعاتهم أن يعوا هذه السنن ويدركوها. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أحاديثه إلى شيء من هذه السنن. يقول صلى الله عليه وسلم في قصة قدوم أبي عبيدة بمال من البحرين، يقول صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فهي سنة لا تتخلف، أنه حين يتنافس الناس في الدنيا ويتنافسون في الدينار والدرهم كما تنافس الذين من قبلهم أن تهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم. و نظر صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال هذا أوان اختلف العلم. فقال زياد بن لبيد رضي الله عنه كيف يختلف العلم أو كيف يفقد العلم ويرفع العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه أبناءنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة هذه الكتب عند أهل الكتاب أو اليهود والنصارى فلم تغن عنهم شيئا. فالسنة التي حقت على أولئك قد تحق على هؤلاء. وحين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم حد الله على امرأة شريفة ذات مكان، امرأة من بني مخزوم سرقت أو كانت تستعير المتاع فتجحده، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، فشعر بنو مخزوم وشعرت قريش أن هذا فيه إهانة لشرف هذه القبيلة ذات المنزلة العالية، فأرادوا أن يستشفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنها الحد ويسقط عنها هذه العقوبة. فقالوا من يجتئ عليه إلا أسامة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فكلموا أسامة، فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم على أسامة وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشعر أن هذا أن هذه المعالجة كافية لهذه القضية الخطيرة، والتي إن بدت في الأمة فهي نذير هلاك، إن بدت فيهم المحاباة في أحكام الله تبارك وتعالى فهو نذير عقوبة وهلاك. لا يكتفي صلى الله عليه وسلم بهذا الرد على أسامة، ولا يكتفي بإقامة الحد على هذه المرأة وسير الناس ذلك، إنما يصعد المنبر صلى الله عليه وسلم ويقول إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن فقد كان السابقون يحابون في الحدود، وكانوا يقيمون أحكام الله على الضعفاء، على أهل الوضاعة وأهل المنزلة التي ليس لها قيمة ومكانة عند الناس. أما الشرفاء، أما أهل الشأن وعلية القوم فلهم شأن آخر ولهم موقف آخر. ولهذا فوعد صلى الله عليه وسلم أنكم إن فعلتم كما فعل من كان قبلكم فسوف تهلكون كما هلك من كان قبلكم. إذن هذه نماذج أيضا من الحديث عن السنن الكونية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلله تبارك وتعالى سنن تحكم هذا الكون وتحكم حركة التاريخ وتحكم دنيا الناس، سنن لا تتغير ولا تتبدل، ولم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا. كما أن لله عز وجل سننا تحكم عالم المادة ودنيا الناس، وحين اكتشف الناس السنن المادية أو ما يسميه العلم المعاصر بقوانين الطبيعة، حين اكتشفوا هذه السنن وهذه القوانين استطاعوا أن يستفيدوا منها وأن يوظفوا هذه القوانين وهذه السنن توظيفا في خدمة الناس في أمور دنياهم. فمن ذلك مثلا قانون الجاذبية، وهي قضية يراها كل الناس ولا يجهدون أنفسهم في التفكير فيها، ولا يجهدون أنفسهم في تفكير هذا الموقف الذي يرونه والذي لا يتغير ولا يتبدل. وحين اكتشف العلم المعاصر هذا القانون استطاع أن يوظف هذا القانون وأن يستثمره فيعبر القارات ويعبر الفضاء من خلال السيطرة على هذا القانون. وحين يكتشف العلم المعاصر المواد التي تقبل الاحتراق والتي لا تقبل الاحتراق فإنه يوظف هذه السنة في تحقيق مقاصد الناس ومصالحهم في أمور دنياهم. ولهذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يربط بين القضيتين، يربط بين السنن الكونية وبين السنن المادية، بين السنن التي تحكم حياة المجتمعات ودنيا الناس وبين السنن التي تحكم عالم المادة. ومن ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فكان بعضهم أسفلها وكان بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، فإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن سنة من سنن الله تبارك وتعالى في المجتمعات، وعن سنة من سنن الله عز وجل في التاريخ، وهي أنه حين يقع الناس في المعاصي ويتجرؤون على حدود الله فإنه سيهلك المجتمع بمن فيه. ثم يربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة وهذا القانون بقانون يراه الناس في عالم المادة، حين تخرق السفينة التي تسير على البحر فإن هذا إذان بأن يلج إليها الماء فتمتلئ فتغرق بمن فيها، ولو كان فيها طائفة لم يكن لهم دور في خرق هذه السفينة. وأيضا يذكر لنا صلى الله عليه وسلم سنة أخرى من السنن المادية التي يراها الناس فيربطها بسنة من سنن الله في المجتمعات. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن ما موقف الناس وما دور الناس وما دور العلم المعاصر في التعامل مع سنن الله في عالم المادة أو ما يسمونه بقوانين الطبيعة؟ ما دورهم في التعامل معها؟ أترى الناس مثلا يستسلمون لهذه السنن وهذه القوانين أم أنهم يحرصون قدر الإمكان على اكتشافها وتفسيرها ثم محاولة توظيفها واستثمارها والتعامل معها؟ إن هذا هو دأب الناس. وكان استفاد العلم المعاصر وثورة العلم المعاصر إنما قامت على استثمار هذه السنن الثابتة التي تحكم الناس في أمور معاشهم وفي دنياهم. ولكن هل نحن نصنع في تطلعنا لتغييرنا الاجتماعي، هل نحن نصنع في قراءتنا للتاريخ الماضي وفهمنا للتاريخ الحاضر، هل نحن نتعامل مع ذلك كما نتعامل مع السنن في عالم المادة؟ وكتابنا الذي لا ينطق عن الهوى كتابنا مليء بالإشارة إلى هذه السنن والحديث عن هذه السنن، ولم نكلف عبئا في محاولة اكتشافها ودراستها. إذن فما موقفنا من هذه السنن؟ إن الموقف الأول هو السعي لاكتشافها، السعي من خلال قراءة ما حكاه الله تبارك وتعالى لنا من قصص السابقين والأولين، قراءة يحكمنا فيها قوله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، ونسعى من خلال ذلك إلى أن نكتشف السنن التي تحكم حياة المجتمعات وحياة التاريخ، وأن نقرأ التاريخ، أن نقرأ تاريخ أمتنا وأن نقرأ تاريخ الأمم الغابرة والماضية، بل أن نقرأ تاريخ الأمم المعاصرة ثم نتأمل ما فيه ونستنبط منه هذه السنن التي تحكم حركة الناس وحياة الناس. وهذا ما سعى إليه العلامة ابن خلدون رحمه الله في كتابه الرائع مقدمة ابن خلدون في محاولة اكتشاف سنن الله في الدول والمجتمعات، ومن قرأ فيه رأى فيه شيئا كبيرا من ذلك. الأمر الثاني تفسير الأحداث من خلال هذه السنن. إنه تحصل أحداث كثيرة تمر بالناس، سواء ما يحصل للمسلمين في مجتمعاتهم أو ما يحصل للمجتمعات الأخرى المعاصرة، فيرون ألوانا من الأحداث، من التنكيل لأمة من الأمم، أو إهلاك أمة من الأمم، أو أمة يجعل الله تبارك وتعالى بأسها بينها، أحداث تمر بالمؤمنين ومع ذلك يعجز الناس عن تفسيرها. ولو وعى الناس سنن الله تبارك وتعالى في التاريخ والمجتمعات، لو وعوها وربطوها بهذا الواقع المعاصر الذي يعيشونه لأضاءت لهم الرؤية، ولا أصبحوا يملكون رؤية واضحة تعينهم على تفسير هذه الأحداث واكتشاف مغازيها. الأمر الثالث، الرؤية المستقبلية للأحداث أو التنبؤ بها، من خلال أن يتوقع المسلمون ما سيحل بمجتمعاتهم أو ما سيحل بالمجتمعات القريبة لهم. ألسنا قرأنا لكثير من المفكرين الإسلاميين وعلماء الإسلام في هذا العصر أنهم كانوا يتنبؤون بسقوط الشيوعية ويتنبؤون بانهيارها؟ كيف استطاع هؤلاء أن يتنبؤوا بذلك؟ أهم يعلمون الوحي؟ أهم يعلمون الغيب ويدركون ما وراء السطور؟ أبدا، إنهم علموا ذلك من خلال هذه السنن. ولهذا حين ولى الفرس عليهم امرأة قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فأدرك صلى الله عليه وسلم من هذه السنة التي علمها صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الوحي أن هذه أمارة ودليل على زوال الفلاح عن هؤلاء. لماذا؟ لأنهم ولوا أمرهم امرأة، ومن ولى أمره امرأة فإن هذا إذان بزوال الفلاح عنه. الأمر الرابع والواجب الرابع هو أن نستثمر هذه السنن وأن نستفيد منها ونحن نتطلع للتغيير في مجتمعاتنا ونحن نسعى إلى عالم أفضل. فننطلق من خلال إدراكنا لهذه السنن، إننا نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ونقرأ في التاريخ، نقرأ عوامل نهضة الأمم وعوامل رقيها. فنحن إذن حين نتطلع للنهضة والرقي فعلينا أن نسلك هذه العوامل ونأخذ بهذه الأسباب ونقرأ عوامل الانحطاط والانهيار وحلول العذاب والبوار، ونحن إذ نحرص على حماية أنفسنا من عذاب الله تبارك وتعالى فيجبر بنا أن نجتنب هذه الأسباب وأن نحذر بني قومنا منها. أليس جديرا بنا إذن ونحن نتطلع للتغيير ونحن نتطلع للإصلاح ونحن نسعى إلى التغيير في مجتمعات المسلمين، أليس جديرا بنا أن نتأمل هذه السنن وأن نعيها وأن ننزلها على واقعنا وأن نسعى من خلال التعامل معها إلى التغيير في واقعنا ومجتمعاتنا؟ وهذا يضيف علينا عبئا كبيرا، وهذا يجعلنا ندرك أن المسؤولية وأن واجب الإصلاح والتغيير لا يقف عند مجرد جهود مرتجلة وعند مجرد أعمال مبعثرة هنا وهناك، بل حركة الإصلاح والتغيير في مجتمعات المسلمين تحتاج إلى دراسة متأنية، تحتاج إلى بحث عن سنن التغيير والسعي إليها. ولهذا نقف في نهاية هذا الحديث حول سنة من هذه السنن، بعد أن عرفنا من خلال هذا الاستعراض أهمية السنن الكونية، أهميتها في تفسير مجرى الأحداث، وأهميتها في التنبؤ بها، وأهميتها في توظيفها واستثمارها للرقي بالأمم ولتجنب عوامل الانحطاط، يقول تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول تبارك وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد أشار صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية إلى هذا المعنى، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فسأل ربه أن لا يهلك أمته بسنة بعامة، وسأل ربه أن لا يجعل بأسهم بينهم، فمنعه الله تبارك وتعالى ذلك. قال: حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسفي بعضا. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خصال خمس، إن أدركتموهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذه سنة تفسر لنا ما نراه الآن في العالم المعاصر، وتبقى نذير خطر لأولئك الذين يسعون إلى إغراق مجتمعات المسلمين بالفساد والإباحية. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالمؤونة وجور السلطان، وما منعوا زكاة أموالهم إلا حبسوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا. إنها سنن كونية نراها الآن، نراها حاضرة في المجتمعات المعاصرة التي ابتلاها الله تبارك وتعالى بهذه العقوبات بما كسبت أيديها وكسبت أنفسهم. إن هذا أيضا مصداق لقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهو أيضا مصداق لقوله تبارك وتعالى: قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فبما كسبت أيديكم. وهو حديث يكثر في القرآن الكريم، بل إن قراءة قصص الأولين والغابرين في كتاب الله تبارك وتعالى تؤيد هذا المعنى وتشهد له. فالله تبارك وتعالى لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، فلم يكن تبارك وتعالى مغيرا نعمة أنعمها على قوم إلا وقد غيروا ما بأنفسهم، ولم يكن تبارك وتعالى مغيرا سوءا حل بقوم إلا وقد غيروا ما بأنفسهم. إذن إن هذه السنن معشر الإخوة الكرام تعطينا نتائج مهمة، نتائج مهمة جدير بنا أن نتأملها وأن نعيها ونحن نتطلع للإصلاح والتغيير. النتيجة الأولى أننا نحن المسؤولون عن هذا الواقع، وأن الأمة إنما أتيت من داخلها، فليس الكيد الخارجي والتآمر وليس فلان أو فلان هم المسؤولون عما حل بالأمة، بل نحن المسؤولون عما حل بنا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالحال التي وصلنا إليها والواقع المر الذي نعانيه ونعيشه الآن إنما هو نتيجة للتغيير الذي كان بأنفسنا، وللتغيير الذي غيرناه بأنفسنا حتى حل بنا ما حل. فليس الكيد الخارجي والتآمر وليس فلان أو فلان هم المسؤولون عما حل بالأمة، بل نحن المسؤولون عما حل بنا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالحال التي وصلنا إليها والواقع المر الذي نعانيه ونعيشه الآن إنما هو نتيجة للتغيير الذي كان بأنفسنا، وللتغيير الذي غيرناه بأنفسنا حتى حل بنا ما حل. فلنكن صرحاء مع أنفسنا ولا نحيل مشاكلنا على غيرنا، ولا نتهم بمشاكلنا ونحمل مسؤولية من لا يحتملها، فنحن وحدنا الذين نتحمل كل المسؤولية. إنما حل في مجتمعات المسلمين، من بعد عن دين الله، من تخلف، من جهل، من أمية، من فقر، من معاناة، من حروب، من بأس. إن كل الظواهر التي تعاني منها الأمة إنما هي نتيجة منطقية لما كسبت أيدينا، ونتيجة لنا بأنفسنا، فلا نحمل مسؤولياتنا غيرنا، ولا نبحث عن مسجد نعلق عليه أخطاءنا. إن هذه سنة الله تبارك وتعالى، أن الله لا يغير ما بالقول حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمر الثاني أن التغيير لم يتم إلا إذا غيرنا ما بداخلنا. إننا ونحن نتطلع إلى عالم أفضل، إننا ونحن نسعى إلى تغيير ما في الناس من بعد عن دين الله تبارك وتعالى، ونحن نسعى إلى إعادة الناس إلى دين الله عز وجل وإلى التزامهم بما أمر الله تبارك وتعالى به وانتهاؤهم وانزجارهم عما نهى تبارك وتعالى عنه. إننا ونحن نتطلع إلى ذلك لا يمكن أن نحققه إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا، وإذا غيرنا ما بداخلنا فهي الخطوة الأولى والتي ليس غيرها للتغيير وللإصلاح. وحين نتطلع لتغيير ما تعانيه الأمة من جهل ومن أمية ومن تخلف ومن فقر ومن حروب ومن تمزق ومن قلاقل، فإننا لن نستطيع أن نصل إلى هذا التغيير إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا. إذن فجدير بالأمة أن تفقه، أن تفقه ما هو سبب معاناتها وما هو سبب أزمتها، وأن تفقه ثانيا ما هو عامل التغيير وما هي وسيلة التغيير. ثالثا إن هذا يفيدنا أن التغيير ممكن، وليس الواقع المعاصر أمرا حتما ولازما، ليس الواقع المعاصر أمرا حتما ولازما، وليس هو قدر الله لهذه الأمة ولا لمجتمعات المسلمين. إن التغيير يمكن أن يحصل، وإن الأمة يمكن أن تنتقل إلى عالم أفضل، وإننا حين ننظر فيما في حال المسلمين وفي حال هذه الأمة وتعاملها مع هذه القضية ومع هذه الحقيقة، نرى أن هناك أزمة تعانيها الأمة، وأن هناك أزمة تعانيها، وأنها بحاجة إلى من يقنعها بالتغيير. فالكثير من الناس يعتقد أن هذا الواقع يفرض نفسه، ولهذا حين تحدثه عما في نفسه أو تحدثه عن قضية يعاني منها المجتمع وتطالبه أن يأخذ بيد القائمين والساعين للتغيير، يقول لك إن المفروض شيء والواقع شيء آخر، وهذا يعكس ويعني الاستسلام للواقع والشعور بأن هذا الواقع قد فرض نفسه، وأنه ضربة لازم لا سبيل ولا مناص إلى تغييره. ونحن نرى أيضا ثانيا إلقاء التبعة على تبعة التغيير السابق أو التغيير اللاحق على الآخرين، فنحن نحمل ما أصابنا من مصائب ومن نكبات ومن بعد عن دين الله ومن تخلف حضاري وتأخر، نحمل المسؤولية غيرنا، وأيضا نحمل مسؤولية النهوض بمجتمعاتنا غيرنا، وهي صورة تنم عن جهل في فقه هذه السنن وعن جهل في وعيها، وهي تدعو المؤمنين إلى إعادة قراءة لقراءة كتاب الله تبارك وتعالى، قراءة تدبر وتمعن، وتنزيل ما في كتاب الله تبارك وتعالى على واقعهم وحياتهم وعالمهم المعاصر. ونحن نعاني مرضا آخر وثالثا أيضا في تعامل المؤمنين مع واقعهم، ذلكم هو تسويغ الواقع، وهو داء عضال وجريمة عظمى يرتكبها أولئك الذين يقفون حجر عثرة في سبيل أي جهد يبذل الإصلاح والتغيير. عجبا لحال هؤلاء، إن هناك وفي هذه المرحلة وهذا الواقع من يسعى لتبرير الواقع وتسويغه وتسويغ الانحراف الذي تعاني منه الأمة، والذي لم يعد خافيا على ذي عينين. إن هناك من يدافع عن تلك الجرائم التي ترتكب بحق الأمة، إن هناك من يدافع ويبرر كثيرا من مظاهر الشرك والوثنية التي تعاني منها الأمة الآن، ويلبسها تارة لباس المصلحة، تارة لباس الجهل، تارة يلبسها لباس أن أولئك يفقهون ما لا تفقهون، ويعلمون ما لا تعلمون، ويريدون ما لا تريدون. وأنكم حين تنزل الحكم الشرعي على هذه الوقائع فتقرروا أن هذا الأمر جريمة، أو أن ذاك العمل صد عن سبيل الله، أو أن هذا مظهر من مظاهر الكفر بالله تبارك وتعالى، أنكم حين تسعون لذلك فإنكم تسعون إلى إثارة البلبلة وإلى تمزيق صف الأمة ووحدتها، وكأن هذه الأمة مدعوة لأن تتحد على الخنا والفجور، وأن تحافظ على هذا الاتحاد ولو كان ذلك على حساب قضية الإيمان وقضية التوحيد وقضية العفة والنزاهة. إن هناك للأسف وفي هذا الواقع المرير الذي يدعو الأمة أجمع إلى أن تهب وأن تقوم يدا واحدة للإصلاح والتغيير، إن هناك من يسعى إلى تسويغ الواقع وتبريره ومحاولة البحث عن المسوغات، وهي جريمة أشنع وأشد من جريمة القاعدين والناكفين. وسلوك رابع خاطئ في تعامل المسلمين مع هذه القضية، والذي هو إفراز لشعور المسلمين أن هذا الواقع لا يمكن أن يتغير، ذلك هو الوهم الذي سيطر على المسلمين أن حل قضيتهم في انتظار البطل القادم الذي يأتي ويحل مشاكل المسلمين. ولهذا فالمسلمون دائما يتساءلون، يقولون أين ابن تيمية؟ أين صلاح الدين؟ أين خالد بن الوليد؟ أين فلان وفلان من الناس؟ وكأن هؤلاء قد شعروا بأنهم غير قادرين على أن يصنعوا شيئا وعلى أن يتقدموا خطوة، وأن هذا الواقع الذي تعاني منه هذه الأمة أن هذا الواقع لا يمكن أن يتغير إلا إذا جاء هذا الفارس الموهوم والبطل القادم الذي ليس له وجود إلا في خيال أولئك القاعدين الناكثين، مما حدا بشاعر أن ينعى على هؤلاء ويسخر بهم قائلا وغاية الخشونة أن تندبوا قم يا صلاح الدين قم، دعوا صلاح الدين في مرقده واحترموا سكونه فإنه لو قام بيننا حقا ستقتلونه. إن المسلمين وهم يعيشون مرارة الهزيمة، وهم يعيشون مرارة التخلف، وهم يعيشون البعد عن دين الله تبارك وتعالى، تتطلع نفوسهم للتغيير والإصلاح، لكنهم لا يجرؤون على أن يحملوا أنفسهم المسؤولية، مسؤولية ما آل إليه واقعهم ومسؤولية الإصلاح والتغيير بعد ذلك، فيستسلمون لهذه الأوهام ويتطلعون إلى أن يأتي رجل من عالم الغيب يقود الأمة ليقوم، ولو جاء هذا الرجل فإنه ما لم يقم معه الناس وما لم يكن الناس له أعوانا ويكن لهم من الناس ظهير فإنه سيقول كما قال موسى إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فحين تخلى قوم موسى عن موسى لم يكن ينفعهم ولم يكن لينجيهم أنهم مع رسول من رسل الله من أولي العزم من الرسل، فلئن لم يتحقق ذلك لبني إسرائيل وهم مع نبي من أنبياء الله فإنه لن يتحقق لغيرهم وهم مع من هو دونه بكثير. وأخيرا قد يجرؤ الناس إلى الهروب من التفكير في القضية أصلا، فيهربون من التفكير في الواقع ومرارته، أو يهربون من المناقشة الصريحة في وسائل التغيير والإصلاح ويصرفون القضية يمنة ويسرح، وهذا فرار من المسؤولية. وتخلي عن السبعة لن يفيدهم شيئا ولن يغني عنهم شيئا أمام الله تبارك وتعالى. إذن هذه صور تعكس شعور المسلمين أن هذا الواقع الذي يعيشونه ضربة لازم، وأنه أمر حتمي لا يمكن أن يتغير. إن فقهنا لهذه السنن يعني أن ندرك تمام الإدراك ونوقن تمام اليقين أن هذا الواقع يمكن أن يتغير حين يريد الناس وحين يغير الناس ما بأنفسهم. وفقهنا لهذه السنة يعني رابعا ضرورة القراءة المتأنية لمداخل ما في النفوس لاكتشاف العلة والسعي لإحداث التغيير. إننا وقد تقرر لدينا أن هذا التغيير الذي أصاب الأمة، وقد كانت أمة العز والنصر والتمكين، وقد كانت أمة تسير على شرع الله، أن هذا التغيير إنما أتاها من أنفسها، إنما أصابها من الداخل، إن شعورنا وإيقاننا بذلك يدعونا إلى دراسة وإلى قراءة متأنية لما في النفوس حتى نسعى إلى اكتشاف العلة والبحث عن محمل الداء، ثم نسعى بعد ذلك إلى العلاج والإصلاح. إذن هذا يعني معشر الإخوة الكرام أن قضية الإصلاح وقضية التغيير تحتاج جهدا ضخما، تحتاج جهدا ضخما من القراءة في سنن الله تبارك وتعالى، ومن خلال قراءة ما في النفوس ووعيها، ثم إقناع الناس بواجب التغيير وضرورة التغيير وإمكان التغيير. وإدراكنا لهذه السنة يعني خامسا شمولية الأمر لجميع جوانب الحياة المختلفة. إن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لم يكن ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا شك أن أول ما يدخل في ذلك ما في أمور دين الناس، فالله تبارك وتعالى لم يكن ليغير حال الناس من تدين وصلاح وتقوى إلى فجور إلا وقد غيروا ما في أنفسهم، والعكس. إن هذا يدخل في هذا الأمر، وأيضا يدخل فيه ما يعاني منه المسلمون في أمور عالمهم المادي. إن الأمة الإسلامية الآن مدرجة ضمن العالم المتخلف والذي يسمى تفاؤلا العالم النامي، فهي قد بلغت القمة والغاية في الأمية والجهل والفقر والتخلف والتأخر الاقتصادي والمديونية والتفرق والتمزق. إنها تحمل رصيدا هائلا من الأمراض البشرية التي تحملها المجتمعات المعاصرة، فهي حين تريد تغيير ما بها ينبغي أن تعلم أن التغيير إنما يتم من الداخل. فإن كانت الأمة صريحة مع نفسها، إن كانت الأمة تحمل روحا واقعية وتأملت في نفسها، فإنها يمكن أن تغير، وإن أخلدت إلى الأرض فإن هذا الواقع لن يتغير حتى يتغير ما بأنفس الناس. ثالثا وبه نختم الحديث، ينبغي أن نربط هذه القضية في ركن من أركان الإيمان، ذلك هو الإيمان في القضاء والقدر. إن المؤمنين يؤمنون جميعا، بل لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. لا يتم إيمان العبد حتى يعلم أن الأمور كلها تجري بقدر الله تبارك وتعالى، وأنه كما قال تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وكما قال تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن المؤمنين يدركون جميعا إدراكا نظريا هذه الحقيقة وهذه القضية، وهي أن الأمور كلها في عالمهم المادي وغير المادي، أن الأمور كلها التي تحكم حياة الأفراد والمجتمعات إنما هي بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. ويؤمنون ويدركون أيضا أن الله تبارك وتعالى قد جعل لهذه الأمور أسبابا، وأن من تمام الإيمان بالقضاء والقدر أن يسلك الناس فعل الأسباب. إن الناس كل الناس يدركون أن الجوع والمرض أمر بقدر الله تبارك وتعالى، لكنهم يسعون إلى منع المرض عنه وإلى منع الجوع عنه وإلى دفعه عنه بالطعام والشراب والعلاج. إنهم يدركون جميعا أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، وأنه لا يزيده ولا يرده حرص حريص، وأنه لن تموت نفس منفوسة حتى تستكمل رزقها. إن الناس يدركون ذلك، ومع ذلك يدركون أنه لم يحصل رزقهم إلا إذا فعلوا الأسباب، فيجتهدون ويكدحون ويبذلون وهم يعلمون أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى. ولكن هل نحن في أمور مجتمعاتنا وفي نظرتنا إلى واقعنا هل نحن ندرك هذه القضية وهذه الحقيقة وهي ارتباط السبب بالنتيجة؟ هل ندرك أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى؟ ونحن كثيرا ما نقول الأمور بيد الله تبارك وتعالى، ونحن كثيرا ما نقول القضية قضاء وقدر ونلجأ إلى الله بالدعاء، لكن هل نحن مع ذلك نفعل الأسباب؟ هل نحن نسعى إلى فعل الأسباب؟ إنه تماما كما أنه لن يحصل رزقنا إلا بفعل الأسباب، فلن ندرك التغيير أيضا في مجتمعاتنا والإصلاح إلا بفعل الأسباب والاجتهاد في ذلك. وينبغي أن تكون الأسباب على قدر الهدف الذي نتطلع إليه ونسعى إليه. إننا ونحن نرى في واقعنا أن الناس يجتهدون في دفع المرض عنه وفي العلاج، فينفقون الأموال الطائلة ويسافرون ويفتشون يمنة ويسرة في محاولة علاج هذا المرض، يدركون أن ذلك من تمام الإيمان بقضاء الله وقدره وأن الأمور بيد الله، لكنهم يبذلون هذا الجهد. فهل نحن معشر الإخوة الكرام نبذل هذا الجهد في تصحيح واقعنا؟ هل نحن نبذل هذا الجهد في علاج أمراضنا؟ هل نحن نبذل هذا الجهد في دفع الفساد الذي حل في أمة الإسلام؟ هل نحن نبذل هذا الجهد في إزالة هذه المنكرات التي فشت في مجتمعات المسلمين؟ إنه من الجهل بقضاء الله وقدره، أو قل من مخادعة النفس، أن نضع يدا على يد ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن نبكي ونتحسر على أمة الإسلام إن البكاء لم يجدي ولم ينفع شيئا، وإن الحوقلة والاسترجاع وحدها لن تنفع، والدعاء وحده لن ينفع إلا إذا كان معه جهد وبذل وتضحية وتحمل. إننا ما لم نشعر أننا يجب أن ندفع ثمنا باهظا لإزالة المنكرات لتصحيح الواقع للنهوض بهذه الأمة، ما لم نقم بذلك فإننا غير مؤهلين للتغيير، لأننا لم نغير ما بأنفسنا. إننا قد أتينا من قلة فقهنا بقضية الإيمان والقضاء والقدر، إننا قد أتينا من قلة فقهنا بالعلاقة بين السبب والنتيجة، وإنا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن جعل هناك علاقة مضطردة في حياة الناس بين السبب والمسبب، بين السبب والنتيجة، فكل نتيجة يوصل لها سبب معروف يعرفه الناس، في أبسط قضايا الناس إلى الأمور المعقدة، سواء في عالمهم المادي أو حياة مجتمعاتهم وحركة التاريخ. وهذا يعني أن يسعى الناس إلى اكتشاف الأسباب، وأن يسعى الناس إلى بذل الأسباب إذا كانوا يتطلعون إلى نتيجة وحصولها. فالله تبارك وتعالى قد جعل لكل شيء سببا، والله تبارك وتعالى قد جعل بكل شيء قدرا. إن إدراك هذه الحقائق معشر الإخوة الكرام ضرورة لأولئك الذين يتطلعون من إصلاح والتغيير. فهل ندرك هذه الحقائق؟ وهل نسعى إلى غرسها في مجتمعات المسلمين؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يغير ذل المسلمين إلى عز، وأن يغير معصيتهم إلى طاعة. اللهم أدرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشرعك، وينتصر فيه للمظلوم والضعيف. إنك سميع قريب مجيب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.